حالاتهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا إن شاء الله نستكمل هذه الليلة رسالة ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرئاسات فيها. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن أتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ألا ولا يكون ذلك إلا كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. وخرج الطبراني ولفظه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القراء المراءون بأعمالهم.
نعم.
وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة. ويروى من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرئاسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه ووارد علي الحوض. وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم.
نعم.
نعم.
فصل.
لا شيخ بعد.
واصل. نقول واصل كان.
نعم. أحسن الله عليكم. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا. وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه
طاووس. نعم. الواو هذه يعني ما تكتب، تنطق ولا تكتب، مثل داود.
نعم. وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعله ذلك. وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه: وإياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم. وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين، أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات، حتى يزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به، فقال أحب أن أزورك. قال أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا، إذا قيل لي من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبخ نفسه ويقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت أصبحت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. وكان ويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا منه. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا. وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ ووصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة لبعض الملوك، فعزم على زيارته، فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل، فوافاه الملك وهو على تلك الحال، فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك ما في هذا خير، ورجع. فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم، وهذا باب واسع جدا. وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سلف سفه. فصل.
طيب، هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى خطورة الارتباط بذوي المناصب الكبيرة من الرؤساء وغيرهم، بغية خشية أن تضطر إلى عمل أمر من أجل مجاراتهم أو مجاملتهم أو نحو ذلك. هذا الأمر في غاية الخطورة، ولكن إذا اضطررت إليه فافعل، وإذا رأيت أن قربك منهم يحد من بعض الشرور فليس الأمر على إطلاق كما أطلق الشيخ رحمه الله. يعني قد يكون أحيانا متعين، قد يكون قربك من السلطان ماذا؟ متعينا، لأنك تنصحه حتى وتجلب له البطانة الصالحة، تنصحه بالطرق الشرعية المعروفة، نصيحة الأمراء كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبديها علانية، ولتأخذ بيده ولن تصح بينك وبينه، فإن رجع وإلا فقد برئت ذمته. لذلك فإن مسألة النصوص التي أطلقها تدل على زهد السلف في المناصب، خشية أن يغتروا بها، وخشية أن يعني يسير وراءها وأن تشغلهم عن طاعة الله عز وجل. فإذا خشي المسلم ذلك عليه أن يبتعد، وإذا لم يخشى وعلم أن في قربه منهم مصلحة فليقرب، مصلحة دنيوية تنفع الإسلام والمسلمين، أما المصالح الشخصية لا يلتفت إليها، بل ربما تغر صاحبها وتوقعه في مهب الردى. ومن الناس من قد يترك بعض الطاعات خوفا من الرياء، وهذا غير صحيح. ترك الطاعة خشية الرياء رياء، ترك الطاعة خشية الرياء ماذا؟ رياء. والواجب على المسلم أن لا ينخدع بما يعني بمثل هذه الأمور، وأن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تغره المناصب، وأن لا يسخر العلم لتلك المناصب، وإنما يطلبه لوجه الله سبحانه وتعالى، ويعطيه حقه من البذل والعطاء وتعليم الناس الخير، فإن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له الملائكة وهو على خير كبير، بل إنه يضاعف له الأجر بمقدار أجره كما يضاعف له بمقدار أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وقد تبين بما ذكرناه أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. قال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم.
ومن حب المال والشرف
استحلال المحارم.
نعم.
وهذا كلام حسن، فإنه إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى، لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها، والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه. فهذا العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق، وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. وقال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي: أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها، والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه، وألا يقنع الإنسان منها بدون مع قدرته على العلو. وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا، فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه، وللزهد فيه أسباب عديدة.
طيب، يعني هو يبين هنا كأنه خلاصة لما تقدم في أن علو الهمة يجب أن تتوجه إلى العلم والتعلم والفقه في الدين والتنافس في أعمال الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتسابق في أعمال الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنا موطن التنافس لمثل هذا فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم، ولمثله فليعمل العاملون. شمر يا عبد الله لدينك ولتطبيقه من أداء الفرائض واجتناب المعاصي وفعل التطوعات واجتناب المكروهات والجد والاجتهاد في ذلك لتكون قدوة في هذا الأمر. وأما الدنيا وحطامها الزائل فإنه سينافسك فيها كل الناس، مؤمنهم وكافرهم إلا من رحم الله، وبالتالي لن تنال إلا ما كتب الله لك مهما حرصت. إذن الحرص على قسمين: حرص على ما عند الله على الباقية، وحرص على الفانية. فالحرص على الباقية هو الذي فيه التنافس، حيث وعد الله عباده المتقين الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. فكثير من الناس قد يكون عنده علم لكنه يضيع هذا العلم بالاشتغال بهذه الدنايا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، إلى آخر ما قال الشاعر. فيا إخواني، علينا أن نسخر الدنيا للآخرة، نجعل الدنيا مطية للآخرة، بدلا من التنافس في هذه الحياة الدنيا التي سوف ننتقل ونموت ونتركها لغيرنا، كما بيّن الشيخ في أول هذه الرسالة. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال: وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، ومنها
يعني أسباب الزهد في الدنيا، انظر إليها بعين الاحتقار، انظر إليها بعين الصغار، تذكر أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، تذكر العواقب التي تترتب على الانهماك فيها والانشغال بها. نعم.
قال: ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم.
يساقون.
نعم، أحسن الله عليكم. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث: يطأهم الناس بأقدامهم. وفي رواية أخرى من وجه آخر: يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. واستأذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة. ومنها نظر
يعني من الأسباب تذكر عاقبة المتكبرين يوم القيامة الذين هم أحقر الناس عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث الذي أورده على ما فيه من مقال أو بعض الأحاديث على ما فيها من مقال، لكن هذا هو الواقع. والحديث صحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث الصحيح الذي ذكر آخره الذي هو يعني صحيح، أن الناس يطؤونه تحت، أنهم يجعلون ذرا يطؤهم الناس تحت أقدامهم، وبعض الألفاظ فيها كلام، لكن هذا اللفظ صحيح، يطؤهم الناس تحت أقدامهم، كلما انتهوا من الجن والإنس والدواب رجعوا عليهم من جديد حتى يقضي الله بشأنهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا لذا تذكرنا هذا السبب زهدنا في هذه الدنيا وآثرنا الآخرة عليها وآثرنا ما عند الله عز وجل. نعم.
قال: ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإنه من تواضع لله رفعه. ومنها
يعني من الأسباب أنك تتواضع لله، وانظر إلى ما وعد الله به المتواضعون المتواضعين، وعدهم بالرفعة، من تواضع لله رفعه. سبحان الله، عكس المتكبرين، من تكبر وضعه وجعله ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. والإنسان لا شك يريد الرفعة، فإذا كنت تريد الرفعة يا عبد الله فتواضع لله وأقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومنها وليس هو في قدرة العبد، ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف، مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز، ومن أراد عز الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. وكان حجاج بن الأرت يقول: قتلني حب الشرف، فقال له سوار: لو اتقيت الله شرفت. وفي هذا المعنى يقول القائل: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. قال صالح الناجي: الطاعة إمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء، ألا ترى هيبته في صدورهم؟ إن قال قبلوا، وإن أمر أطاعوا، ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك ومن أنت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه، وكل الخير من عندك بأوليائك. وقال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع، ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. قال ذو النون: من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فراقا منك؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زادوا على ذلك. وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له، وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله، حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له. وكذلك مالك بن أنس يهاب أن يسأل، حتى قال فيه القائل شعرا: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز السلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا السلطان. وكان نعم وكان وكان بديل العقيلي يقول: من أراد بعلمه وجهل.
وكان بديل
بديل أحسن الله عليكم. وكان بديل العقيلي يقول: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو زيد البسطامي: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة لي فيها، وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن آنسني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. وكان يزار من البلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: يا ليتني صرت شيئا، يا ليتني صرت شيئا من غير شيء أعد، أصبحت للكل مولا، لأنني لك عبد، لكن كتمان حالي أحق بي وأسد، وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد. كتب وهب بن منبه إلى مكحول: أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفة، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف، والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفة، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق ومداراتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله تعالى وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. وكان السري السقطي يعجب مما يرى.
كان
السري
السقطي. نعم. السقطي.
السقطي أحسن الله. وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب: أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة. ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرناه من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه، بل يهرب منه أشد الهرب ويفر أشد الفرار، خشية أن يقطع الخلق عن خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. وفي الحديث: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث معروف وهو مخرج في الصحيح. وبكل حال، فطلب الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. والسعيد من آثر الباقي على الفاني، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. خرجه الإمام أحمد وغيره، وما أحسن ما قال أبو الفتح السبتي البستي الشاعر: أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. تم الكلام على شرح الحديث، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه النقول التي نقلها المصنف حول السبب الأخير، ألا وهو الاعتبار بحال المغرمين بالدنيا وما حل بهم من عواقب، والاعتبار بحال من اشتغلوا بالآخرة وما أعد الله لهم من ثواب. فعلى المسلم أن ينظر إلى حال أهل الآخرة وما وعد الله به أهل الجنة وما وعد الله به المتقون من خيرات، فينظر إلى الدنيا نظر احتقار وازدراء وزهد ونظرة من يريد أن يتخذها مطية إلى الآخرة. وكما قلنا بالأمس ونبه المصنف، ليس المراد أن يتصوف العبد أو أن يتبتل أو أن يكون رهبانيا، هذا لا يوجد في الإسلام، ولكن المهم أن لا تطغى هذه الدنيا على الآخرة، أن لا يطغي العبد غناه، أن لا يطغيه شرفه، أن لا يغره منصبه ونسبه وحسبه، أن لا يغره كلام الناس له ومدحهم له، أن لا يغرنه الشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انظر إلى طريق المفلحين كيف أفلحوا، وانظر إلى طريق الصالحين كيف صلحوا، ولا تغتر بطريق الهالكين، واعلم أن السعادة في ما عند الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بل إن المؤمن المطيع يتلذذ بالطاعة ويجد حلاوة الإيمان. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود أو كما يكره أن يدخل في النار. فأقبل على الله يا عبد الله. نبهت بالأمس على مسألة، المصنف رحمه الله أورد بعض أقوال المتصوفة الذين عندهم شيء من البدع، والسلف عادتهم يجمعون في المسألة كل ما قيل، وليس المراد أنه يؤيدهم على تصوفه على تصوفهم، فهو كما تعلمون هو سائر على منهج السلف ورسائله كلها في هذا. انظر إلى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر إلى كتبه في العقيدة، انظر إلى التحقيقات رحمه الله. لكن درج السلف على ماذا؟ على أنهم يريدون في المسألة كل ما قيل فيها، وهم كانوا يعتمدون على حفظهم. وما ظنوا أنه سيأتي أناس من أمثالي يعني لا يستطيعون الوصول إلى معرفة الصحيح من السقيم في ذلك إلا بشق الأنفس وبدراسة عميقة ومستفيضة. فلا يعني ليس معنى ذلك، تجدون في كلام السلف أحيانا قد ينقلون كلاما عن بعض الذين عرفوا بشيء من التصوف والبدع وما إلى ذلك، مثل ما نقل عن الجنيد أو عن غيره من الذين وقعوا في بعض الطوام وفي بعض التواجد الصوفي المعروف الولس الذي يسمونه بالوجد، والذي أحيانا يعني صرفهم عن الله. خلاصة الأمر أن أهل الطاعة يتلذذون بالطاعة كما أن أهل المعاصي يتلذذون بمعاصيهم، لكن من هم السعداء؟ هم أهل الطاعة، لأن التلذذ بالمعاصي تلذذ وقتي زائل لا بد أن يزول. ولو يعلم العصاة ما يجد أهل الإيمان من التلذذ بأداء الفرائض والنوافل لغبطوهم على ذلك ولا رجعوا عما هم عليه، بل ولا جادلوهم عليه كما نقل المصنف عن غير واحد من السلف. لو يعلمون ما هم فيه من تلذذ بالطاعة لجالدوهم عليه ولو بالسيوف. تلذذ بتلاوة القرآن، تلذذ بصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاجتهدوا يا رعاكم الله في سلوك هذا الطريق، وتأملوا مثل هذا الحديث، وأن الاشتغال بالدنيا ومفاتنها أخطر على الإنسان من الذئب على الغنم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزودنا وإياكم من هذه الحياة الدنيا زاد التقوى، وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلها مطية إلى الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستعين بها على طاعة الله، وأن لا يجعلنا عبيدا لها، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وقد فرغنا من هذه التعليقات على، لا أقول إنه شرح، نحن لم نشرحه شرحا كاملا، لكنها تعليقات على كلام المصنف وعلى ما نقله المصنف. فرغ من ذلك في يوم الأحد الموافق للشهر التاسع، الموافق اليوم التاسع من شهر ذي القعدة سنة 34,400 للهجرة النبوية، وذلك بالكويت في محافظة
مبارك الكبير،
محافظة مبارك الكبير، وفي مسجد
صالح الكندري،
وفي مسجد صالح الكندري. فجزى الله الإخوة المنظمين خيرا، وجزى الله طلاب العلم خيرا على تعاونهم. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستريح قليلا ثم نبدأ في أصول السنة إن شاء الله.